الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسؤدد النجباء تتمة لهذه المسألة اللي كنا فيها، يعني قبل أن ندخل في الفصل بعد أو دخلنا معنا هنا، أي نعم، لكن تتم لديك المسألة. بعض الأخوان سأل بعض المسألة يعني التي هي 19 الفوائد، باعتبار الماهية الجامعة الطبيعية اللي ذكرناها أنها تفيد في الأبواب الفقهية الكثيرة. طبعا الأخ طرح هذا الفرع، وهو باعتبار احنا ذكرنا أي فرع من فروع الخلل استفدنا من الماهية الجامعة، ذكرنا أنه كثير ربما من العوام نتيجة، على كل مو تقصير فقط العوام، تقصير حتى تقصيرنا نحن ورجال الدين في نشر الأحكام الشرعية، ربما يظن أن بعد الإقامة يدخل مباشرة في سورة الحمد فيضيع تكبيرة الإحرام، وطبعا تكبيرة الإحرام ركن فلا تصح صلاة السنين. مر أن هناك تخريج لتصحيح هذه الصلاة بتوسط معرفة الجامع، باعتبار أن هذا المكلف ينوي طبيعي الصلاة إجمالا، هو قصد الأصلي، ويرى أنه في تكبير، بالتالي في مفتتح الصلاة وإن لم يعن منها بعنوان افتتاح، ولكنه يرى فيظن خطأ من نفسه أن تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام، وربما حتى اسم الإحرام ما علم به من البداية، لكن واقع البدء يعني يظنه أنه هو تكبيرة الإقامة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يرفع يديه موازاة لتكبيرة الإقامة. مر بنا أن هذا الفرض من الخلل يمكن تصحيحه بدعوى أنه اشتباه في التطبيق، وأنه قاصد طبيعة الصلاة إجمالا، قصد التفاصيل عند الأعلام ليس مقوم للصحة. نعم كون العبادة قصدية قربية كل هذا على حاله وصحيح، لكن قصد التفاصيل ليس من ضروري، كما يقولون لو أن كثير من العوام، وهذا أمر مسلم، وكثير من المؤمنين يذهب إلى الحج ولا يستطيع أن يحفظ الشقوق والتفاصيل، يقول المهم سأتي بما يأتي به المرشد وما يرشدني إليه المرشد. الآن هذا اسمه طواف وذاك اسمه سعي وهذا اسمه مبدأ طواف، أصلا كثيرا ما قاصد إلا يقصد المرشد، لكن هذا طواف وهذا مسجد الحرام وهذا كذا وهذا السعي وهذا الصفا وهذا مروة، كثيرا ما يقول أنا شفت هم سووا وسويت، زي اسمه شنو؟ يعني هل سووه قصدته صحيح؟ نعم عمله صحيح، نعم عمله كامل تام التمام بشكل أفرد أفضل الأفراد، لا لكنه صحيح مؤدي في بحث الحج. كيف فرضوا الإعلام؟ واتفاقا السيد الخوي رحمة الله عليه كثير من خلل الحج حاول يعالجه بهذا النمط. هذا النمط الذي عالج به السيد الخوي جملة من فروع خلل الحج وما شابه ذلك، هنا أيضا في فروع الصلاة يمكن تصويرها أنه هو قاصد طبيعي الصلاة. الآن تفاصيل هذه تسمى تكبيرة إحرام وما تسمى، بدء الصلاة كيف كذا فلان، إجمالا هو قاصدنا بس ما يدري الآن بالتفاصيل كذا. هذا الانحناء يسمى ركوع، أصلا ركوع من وين يبدأ؟ عند استواء الانحناء أو عند بدء الانحناء؟ هو المجتهدين الفقهاء بينهم اختلاف. الميزناني يقول الركوع يبدأ من وانت واقف، يعني نفس هذا الهوي داخل في الركوع، بينما البقية يقولون لا، نفس الاستواء نتيجة الهوي. زي الله تعالى، هذا فقهاء وبينهم إبهام في حقيقة الركوع. فالله يساعد العوام اللي يلتفت وين الركوع، هو هاي اللي يجيبوه هذا الذي يؤتى به. فالمقصود أن نية الطبيعة العامة أو كذا وما شابه ذلك إجمالا مجزية وقابل التصوير. في الغسل مر بنا أيضا، ربما إنسان ما يدري الرأس قبل الأيمن والأيمن قبل الأيسر وما أدري كذا، أصلا ربما ما يدري حتى الرأس يغسل لما يغسل، بس هو قاصد الغسل المأمور به ويروح تحت الدوش من جهة تفصيلا ما قاصد الرأس، من جهة أخرى إجمالا قاصد الرأس، لأنه يقول أريد أقصد نفس الذي يؤتى به. الكلام بس تفصيلا ما يدري التفاصيل كيف هي، بس إجمالا قاصد نفس هذا قصد. لا، في فرق على التوصيل. التوصيل حتى لو يمكن قاصد نائم ساهي غافل من الرأس، هذا هنا صلاة بما هي صلاة مجملة قاصد، حج بما هو حج، أما حج تمتع، حج إفراد، وحج قران، والفوارق بينهم، وين يبدأ الحج، هل يبدأ الحج من المسجد الحرام، لو يبدأ الحج من المواقيت البعيدة، هذا داخل لو خارج، الآن هو في أثناء مشي من المواقيت البعيدة الحج من الحج لو مو من الحج، شو مدري هذه القضايا. هو الأعلام العلماء بين مختلف، فكيف بعد العوام؟ وهل ما جرى فعل لو تفعل المشي داخل المسجد الحرام هذا من الحج أو جزء الحج أو ليس بجزء الحج؟ كثير من التفاصيل تضيع عند العوام، بس مع ذلك قالوا لا إشكال في ذلك. قال لي المرشد يلا هذا الحجر الأسود بسم الله الرحمن الرحيم أطوفه أطوفه طواف كذا كذا، كلمة أطوفه لعل بناء مو أطوفه أطوبه، قد الفاء يسمعها باء، أطوبه أطوبه طيبة منام. سبب الطواف غير، والطواف يعني دوران، الطيب والطوب من الطيب، بحث آخر. هو ساهي مسمر يشكو بها، مع ذلك العمل معنا صحيح. لما قصد الإجمالي موجود، قصد الإجمال. لا نقول هذا أزكى الأعمال، أبهى الأعمال، أنور الأعمال، أتم الأعمال، لا، هذا من جهة الكمالات ناقص عمله، يعني من جهة الكمالات والمندوبات والزهي البهي، لكنه صحيح أدنى درجات الصحة. هذا الذي ذكروه في الحج أو في غير الحج بعينه في جملة من فروع خلل الصلاة أو الغسل أو الوضوء قابل للتصوير. على كل تتم صلة بهذا المبحث، ربما فرع مغفول عنه، أن مثلا هذا الفرع ذكره الفقهاء يريدون منه شيء، وربما أهل الفضيلة يفهمون عنده غير ما يريده الفقهاء. ما هو ماذا؟ مثلا هذا تعبير وارد في الكتب الفقهية، أنه إذا كبرت تكبيرة واحدة نعم، إذا نويت تكبيرة ثانية بطلت، ثالثة تصح، يعني الوتر يصح والشفع يبطل. هذا الفرض أو الفروض والصور هذه التي ذكرها الفقهاء يقصدون بها ماذا؟ هذه الفروض التي ذكرها الفقهاء لا يريدون بها، يعني قبل لا اشرح دعوني اذكر هذا المطلب، اوليس الفقهاء نفسهم يفتون بان التكبيرات المستحبه 7 أو 5 أو 3 على مجرة؟ فهل هناك تدافع بين ما ذكروه وبين ما يذكرون هكذا، انه اذا كبر وكبر ثانية تبطل الاولى، واذا كبر ثالثة تصح، واذا كبر رابعة تبطل، واذا تكبر خمسة تصح؟ فهي التكبيرات الخمس المستحبة ابطال وصحة وصحة ابطال؟ لا، هم يقولون مستحب 5 تكبيرات. هل قصدهم من استحباب ال5 تكبيرات انك تعقد الصلاة وتبطلها، تعقد وتبطل، تعقد وتبطل؟ قطعا مو مرادهم. او لما يقولك 3 تكبيرات مستحبة، 7 تكبيرات مستحبة، مرادهم يعني تعقد الصلاة بالاولى وتبطلها بالثانية، وتعقدها بالثالثة وتبطلها بالرابعة، وتعقدها بالخامسة وتبطلها بالسادسة، وتعقدها بالسابعة. إذا عقدتها بالسابعة معناتها هي صارت زواج أبدي. شنو القصة؟ مو هكذا، مو مراده ماذا؟ إذا دي المسألة وين؟ وهاتيك المسألة فوين؟ هذه المسألة أن التكبيرات الإحرام مستحب أن تكون 7 أو 5 أو 3 أو كذا. هذه التكبيرات مستحبة إذا نويت بها فرد واحد من صلاة واحدة، فرد صلاة الظهر الآن أكبر له لهذا الفرد ولهذه المرة الواحدة من صلاة الظهر أكبر لها 7 تكبيرات، فهذه 7 تكبيرات لإنشاء صلاة واحدة، مجموعها ينشئ صلاة واحدة، سواء قلنا أن تكبيرات الإحرام مجموع 7 كما هو الصحيح، أو قلنا تكبيرات الإحرام واحدة والباقي مندوبة. أدري الباقي مندوبة، شنو دورها؟ تعاضد افترض الواحدة من تكبيرات الإحرام التي تنشئ الصلاة، هذه تعاضدها في إنشاء نفس المنشأ الواحد. فإذا استحباب تكبيرات الإحرام يعني تكبيرات الإحرام تجتمع سئمة كمجموع أجزاء أو كواجب ومندوب، تجتمع لإنشاء فرد واحد لمرة واحدة لعنوان واحد لصلاة واحدة. هذا ما بيشكل، هذا ليس في عقد وإبطال وإبطال وعقد وعقد وإبطال، عقد واحد بمجموع تكبيرات. هذا الفرض اللي يذكروه والمنصوص عليه هو هذا. ذاك الفرض اللي ذكروه الفقهاء واللي هو مو منصوص وإنما ذكره الفقهاء طبق مقتضى القواعد التي بنوا عليها وهو صحيح، ذاك الفرض ماذا يريدون به؟ ها، يريدون به إذا أنشأت أنت الصلاة ومرة أخرى وسوست بأن هاي الصلاة اللي أنشأتها أنشئت أو لا، تقول أرفع اليد عنها أعاود أنشئ فرد ثاني من صلاة الظهر، وسوست عاودت إنشاء فرد ثالث من صلاة الظهر، قلت هاي الفردين اللي أنشأتهم بعد في وسوسة، إما تلفظك في التكبيرة الإحرام وما شابه ذلك. هنا إذا اقتصرت على 3 انعقدت صلاتك، اقتصرت على 7 بطلت صلاتك، أتيت 4 تبطل الصلاة، أتيت 5 تصح، أتيت 6 تبطل، أتيت 7 تصح، في أي مورد؟ مورد هكذا. لما؟ لأن في الويتر أنت تنشئ إنشاء صحيح، الشفع تدخل صلاة تقحم صلاة في صلاة، هذا تبطل، هم المقحمة هم المقحم فيها، تعاود مرة ثالثة تنشئ فرد ثالث، خب الفرد الثالث لا غبار عليه كأنما من جدة وجديد كأنما هو المرة الأولى، تعاود مرة رابعة تبطل انت الثالث وهنا مجرة. فحين أنت تعقد وتبطل، تبطل وتعقد بمعنى قصد إنشاء فرد جديد، هذا نعم الشفع يبطل والوتر يصح. حينئذ هناك طريقة لمن يوسوس يسوي الوسوسة مو زينة، لكن في طريقة أنك يمكن أن تحتاط لمن يوسوس في تلفظ تكبيرة الإحرام من دون قصد إنشاء فرد جديد ولا ينافي الاحتياط. كيف؟ أنت تأتي بالتكبيرات السابع أو ثلاث أو خمس، بل حتى لو أتيت بأربع أو أتيت باثنتين أو حتى لو أتيت بست، لكن لا تنويها بأنها منشئة لأفراد متعددة من الصلاة مختلفة. انويها بمعنى أنها مجموعة تكبيرات المستحبة. الآن من مجموعة التكبيرات المستحبة كما قال الإعلام لمن يبني على أنها تكبيرة واحدة واجبة والبقية مستحبة، ما يتشددون أن تكون تكبيرة الإحرام الواجبة أي منها، اجعلها أي منها والباقي مستحب. احتياط استحبابي تنويها الأول، أو بعضهم احتياط استحبابي تنويها الأخير، هذا احتياط استحبابي. أما كفتوى لا يلزمون بأنك تجعلها أي منها. لمن بنى في تكبيرات السبع الإحرام أنها واحدة والباقي كله مستحب، حتى لو بني على هذا المبنى، مع أن هذا المبنى لا نتبنى أن إذا أتيت بالمجموع مجموع كله واجب، أنت مخير بتخيير شرعي. لو بني على مبنى متأخر الأعصار أن الواجب تكبيرة واحدة والباقي مستحب، لك أن تأتي بالتكبيرات الاحتياطية عند من يوسوس في صحة التلفظ بالتكبيرات، أن يأتي بها بنية صلاة واحدة وأن هذه مجموعة تكبيرات مستحبة، واحدة منها واجبة، واحدة منها واجبة هي التي تصح في نظر الوسواسي مثلا، فما يحتاج، فلا تكون حينئذ تكرار، فلا يكون حينئذ تكراره لتكبيرات الإحرام بنية إنشاء فرد جديد، لا، وإنما بنية أن المجموع ينشئون فرد واحد. فأقصد فرض الفقهاء في تلك المسألة اللي ذكرناها الآن، في فرض، في مورد، في نية، في حالة تغاير فرضهم الآخر، فلا نغفل فرضهم الآخر منصوص ومفتى به، أما فرضهم الأول ذكروه على مقتضى القاعدة من باب إقحام صلاة في صلاة، كلا الصلاتين صير باطلة، لأن إقحام صلاة في صلاة يبطل. هذا على كل تتم لي بحث الخلل الذي مر، الاستعانة بنية الجامع. هنا نية الجامع بعد تنوي مجموعة التكبيرات، هذه جامع تكبيرة الإحرام، ما تقصد بإنشاء فرد جديد، مجموعها ينشأ به فرد جيد. سنرجع إلى الفصل الذي كنا فيه، الفصل الأول، المسألة الأولى. الفصل الأول المسألة الأولى قسم الخلل الماتن، فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما. المسألة الأولى قرأناها، الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهوا أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية. لاحظوا الشقوق التي يذكرها الماتن في الخلل. سبب الخلل ما هو؟ أقسام. مسبب الخلل إما زيادة أو ناقصة، هاي أقسام. تقسيم آخر في الجزء الواجب أو في الجزء المستحب، لأن إما زيادة أو ناقصة، إما ركن أو غير ركن، وإما في جزء مستحب أو لا، الجزء المستحب يتصور فيه زيادة أم لا، فيه خلاف سنذكره في المسألة اللاحقة. نعم، شوف هذه كلها تقسيمات. إذن لما هاي التقسيمات يذكرها الفقهاء؟ لكي يستبينوا، هاي بسط موضوعي لبحوث الخلل، بسط موضوعي. لما؟ لكي يروا أدلة علاج الخلل أو إبطال الخلل تتناول أي صور من الخلل، سواء الأدلة المبطلة تدل على بطلان أي صور من الخلل، أو القواعد العلاجية للخلل تصحح أي صور من الخلل. التدقيق في صور الخلل وتقسيماتها الموضوعية بالغ الأهمية في الطواف، في السعي، في عمرة التمتع، في الحج، في أعمال منى، في الصلاة، في الصوم، في الاعتكاف. كثيرا ما يتسرع ربما الإنسان حتى الفاضل الباحث لعدم تنقيحه شقوق وصور الخلل موضوعا. التثبت في صور وشقوق الخلل بالغ الأهمية في مبحث الخلل. والخلل واضح فيه لأنه يعالج صحة العبادة أو بطلانها، هذا من جهة موضوعية تنظيرية كلية. من جهة موضوعية خارجية تطبيقية شبه موضوعية أيضا يحتاج الإنسان يتثبت، سواء عندما يسأل من قبل آخرين أو في ممارساته الشخصية هو نفسه. طبعا هو إذا ضبط ممارساته وسيطر على ممارساته الشخصية يقدر يكون يعني مرشد أو مبلغ للأحكام للآخرين. لأن الشبهة الموضوعية أيضا يا الله فيها التباس. إذا الأخوة يتذكرون مبحث الأخذ بالظن من دون اطمئنان، اجتماع الظن والشك في نفس الإنسان، الأسبوع الماضي لعله أو الأسبوع اللي قبله خضنا فيه هذا المبحث فلسفي صراحة عقلي أو من علم الأخلاق أو علم النفس، لكن بالغ الأهمية التفطن له في رفع الشبهة الموضوعية في مباحث الخلال، سواء الإنسان لنفسه أو للآخرين. إن كيف يجتمع الظن والشك في النفس بأي معنى؟ ولم أجرب. فإذا مباحث الخلل على صعيد الموضوع تنظيرا وعلى صعيد الموضوع تطبيقا، نفس الموضوع ها، نحن والموضوع، تنظيرا شقوق وصورة والموضوع تطبيقا، يحتاج إلى مراس وفطنة ونباهة وكياسة على إتحال وتدقيق على كل، تنظيرا وتطبيقا. البحث الموضوعي كما مر بنا مرارا، البحث الموضوعي يتصور في الشبهة الحكمية، يعني في طرف الموضوع في الحكم، في القضية القانونية الكلية أو القضية القانون الشرعي الكلي، تنظير الموضوع هي شبهة حكمية، تنظير الموضوع شبهة حكمية. ويتصور البحث في الموضوع في الشبهة الموضوعية، يعني الموضوع الجزئي. فالبحث الموضوعي يتصور في الشبهة الحكمية ويتصور في الشبهة الحكمية والموضوعية. البحث الموضوعي غاية الأمر البحث في الموضوع في التنظير الكلي. لماذا شبهة حكمية؟ لأن يرتبط بالاستنباط. أنت تستنبط أن الموضوع أي شقوق له، أي أقسام له. هذا بالنسبة إلى الطرف الموضوع في الشبهة الحكمية، أو في الشبهة الموضوعية تشخيص الموضوع الجزئي. إذن البحث في طرف الموضوع قابل للتصوير في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. جيد. البحث في الحكم أيضا هو الآخر قابل للتصوير في الشبهة الحكمية، يعني في الحكم الكلي، أو في الشبهة الموضوعية، يعني في الحكم الجزئي. المقصود فرز مباحث الموضوع عن مباحث الحكم ضروري في مباحث الخلال في التنظير الكلي أو في التطبيق الجزئي. جيد. لذلك لاحظ هذه المسألة فقط وفقط فقط وفقط عقدها السيد اليزدي، مع أنها 5 أو 6 أسطر، عقدها السيد اليزدي فقط لتوضيح شقوق وأقسام تنظير الموضوع الكلي في الخلال، لكي لا ندمج ولا يلتبس لدينا الصور والأقسام فيما بين بعضها البعض. ومر بنا العمد عامدا عالما، عامدا يعني العلم بالموضوع التطبيقي الجزئي في الشبهة الموضوعية. عمد، العمد علم، بس علمه أي علم؟ علم في التطبيق الجزئي، يعبر عنه عمد في اللغة وفي الروايات. أما لما تقول عامدا عالما، العلم يراد به العلم بالقضية الكلية في الشبهة الحكمية. فإذن عندنا عمد وعندنا علم. عمد وعلم. عامدا جاهلا، أو هم عامد وهم جاهل. العامد مو جاهل، العامد ليس بجاهل في التطبيق، لأنه في الحكم ليس بجاهل، قابل للتصوير. لاحظوا حتى باب القصاصة من نفس الشيء، قتل عمدي وقتل شبه العمد وقتل خطأي. الخطأ وين؟ العمد وين؟ كذا وين؟ هذا من فرز مباحث الشبه الموضوعية عن الشبه الحكمية. طرف الموضوع، طرف المحمول، هلما جرى عامدا عالما، ساهيا غافلا. وين السهو؟ وين الغفلة؟ في وين؟ ولما جرى نسيان، اين قابل قابل النسيان للتصوير الى اقسام ام لا؟ نعم قابل. هذه كلها لا يجب ان يلتفت الى التمييز بين هذه الاقسام والصور الباحث في مباحث الخلال، والا يصير البحث مبهم عمياوي والعياذ بالله. نعم. يقول ماتن او فيها في غير محلها او بركعة او النقيص اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، او بشرط غير ركن، او بجزء ركن او غير ركن، او بكيفية كالجهر والإخفاض والترتيب والموالاة، أو بركعة. كل هذا على كل قابل للتصوير خلل فيه، والخلل في جهة غير الخلل في جهة أخرى، ولما جرى. جيد. هذا الاستعمال الآن أو التمييز لعنوان الأقسام الخلل فائدة أيضا ماذا؟ فائدة ليس فقط على مستوى التطبيق الخارجي كما مر، بل فائدة في ماذا؟ فائدة في تحديد موارد البطلان عن موارد ماذا؟ الصحة. هذه الفائدة الثانية بنمط أعمق بعد إذا أردنا ندقق فيها مهمة. الشارع لما يستعمل العمد يريد به وفي مقابل شيء آخر. مثلا في جملة من أدلة الخلل الشارع يأتي ويقول إن فعل عمدا يعيد، إن فعل نسيانا أو سهوا لا يعيد. تقابل بين العمد والنسيان كما هو وارد في أدلة خلل الحج في الطواف وفي السعي. القدماء وهو الصحيح نتبنى مبنهم يعني القدماء المقصود عدم متأخري الأعصار، يعني بنوا على أن شوف لفظ العمد، هاي شوف بحث العمد وعدم العمد والسهو وما شابه ذلك يؤثر في تحديد دائرة تصحيح القواعد العلاجية للخلل، نفس تمييز الأقسام. كمثال هذا حساس محل ابتلاء، القدماء في خلل الطواف أو خلل السعي بل في خلل الحج بل في خلل بل 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 في خلل كل العبادات وحتى بل في باب النكاح بعد في العدد وكذا فلان. القدماء جعلوا عندما يقابل الشارع بين العمد وماذا والنسيان أو العمد والسهو، ما الذي يستفادوه القدماء؟ قدماء مقصود طبقات كثيرة من الفقهاء عدم تأخير الأعصار أصلا. استفادوا ماذا من العمد في مقابل النسيان؟ عمد يبطل النسيان يصح يعالج، عمد يبطل السهو قابل العلاج يصح. ما الذي استفادوا؟ متأخري الأعصار استفادوا العمد وغيره باطل خصوص السهو أو خصوص النسيان يصح، أي متأخري الأعصار. يعني جعلوا العمد مثال المدار ماذا؟ على النسيان أو السهو. لا أن العمد له موضوعية، هاي هو كثير يعني دائرة الصحة تصير ضيقة، وزارة الصحة تصير ضيقة، بينما وزارة السجن وكذا وفلان والعقوبات تصير واسعة. تصير واسعة جدا. بينما القدماء قالوا لا، قالوا المراد من العمد خصوص العمد، أما المراد من السهو والنسيان مطلق غير العمد. إذن وسعوا وزارة الصحة، والدول الناجحة إلى توسع وزارة الصحة، أما التوسع دي وزارة السجون أخو شو فائدته، تعال غير الفكر أفضل ما كذا تسجن. المقصود إذا القدماء ما استفادوا؟ قدماء المقصود قدماء متأخرين ومتأخرين متأخرين ولم يجر عدا متأخري هذا العصر. قالوا المقابلة بين العمد والسهو المراد منه المشهور الفقهاء طبقات الفقهاء، قالوا المراد منه المراد منه خصوص العمد باطل ما عداه المدار في البطلان على العمد، ما عداه كله صحيح، ليس خصوص السهو وليس خصوص النسيان. كم فرق الآن؟ فرق كبير جدا كبير. من الفروض، افترض الآن المتأخرين هذا العصر يقول لو نسى الوضوء وطاف بلا وضوء وسعى وجب لده، حجه باطل. يا بليش؟ لأنه لم ينسى الطواف، نسي ماذا؟ نسي الوضوء. الدليل دل على نسيان الطواف. أها، يتعلق النسيان بمتن الطواف. ما عدا باطل 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 باطل. المتأخرين بينما مشهور الفقهاء يقولون لا، الدليل دل على أن تعمد ترك أو إبطال الطواف هذا مبطل، غير نسيان وضوء، نسيان طواف أصل الطواف، نسيان إكمال الطواف، نسيان من أين يبدأ في الطواف، الحجر الأسود أو غير الحجر الأسود، كل هذا داخل في التصحيح. واحد جاب السعي قبل الطواف، ما المانع؟ غايته نسيان هناك، قالوا ليس لم ينسى السعي، نسي الترتيب أو جهل الترتيب. جهل الترتيب ليس معفو، بطل حجه بطلت عمرته. بين مشهور الفقهاء يقولون لا، المتقدمين قالوا ما لا فرق، ما دام ليس بعمد فيصح حجه، غاية الأمر يقضي الطواف والسعي. تنظرش قد الفرق، فرق شاسع. كل فروع الخلل غير نسيان وأصل الطواف، نسيان أصل السعي، كلها باطل 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 باطل، وأكثر العام يبتلون بها. ومو بس أعمال الطواف والسعي، أعمال منى وأعمال فلان وأعمال كذا. شوف الفرق، إذا أنت تدقق في الاستعمال اللغوي كم فارق يصير؟ كومة أعمال وخلل تصححها في الصلاة كذلك، في الصوم كذلك، في الاعتكاف كذلك. إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.